الحمد لله الذي بحر فضله لا ينقضي ومن حدوده لا تنتهي، أحمده وإياكم على جزيل العطاء وهبة الاجتباء، هدى ورحمة ونورا وحكمة، دلنا إلى خير وجمعنا على خير وجعل فينا حب الخير، فما بنا من خير فمنه ليس غير، وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا هب لنا نورا في قلوبنا وضياء في صدورنا ورشدا في عقولنا وسلامة في فهومنا، وأشهد أن لا إله إلا الله علم بالقلم ما أراده وارتضى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلم الخير وهادي الثقلين، ربه النور ودينه النور وهديه النور، فمن اقتبس من نور نبوته علما ونال في تعاليمه وحيا فاز فوزا لا يخسر معه ولا يندم بعده. اللهم صل على محمد وسلم، وصل على آله وسلم، وصل على صحبه وسلم، وصل علينا معهم وسلم. أما بعد، فإن العلم مفتاح الخيرات وثمره الكرامة والمسرات، والجهل مفتاح الشرور وطلعه الندامة والغرور. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام. هو أنيس الوحشة وجليس الوحدة، عز العزلة وشفاء العلة، سلامة كفاء العلة، سلامة القلوب في تنقيله، وراحة العقول في تحصيله. به فضل الأصاغر الأكابر، وفاق الباطن الظاهر، وبه زاحم القلم السنان، فسبقت حكمة الحكماء شجاعة الشجعان. فإن الشجاع إذعان، فإن الشجاع إذا مات طويت أخباره، وأما العالم إذا مات بقيت آثاره، فتحلت برقومه الأوراق والدفاتر، وتعطرت بكلماته المجالس والمنابر. محبة العلم ومحبة أهله حق لازم، وبغضهم محق هازم، رؤية مجالسهم تزيد الإيمان، وتشحد عزائم عسكر الرحمن، فيقوى بها اليقين، ويدحر إبليس اللعين. فيها تعلم الجاهلون، وبها انتبه الغافلون، تحفها الملائكة، وتغشاها السكينة، وتتنزل عليها الرحمات، ويذكرهم في ملأ خير منهم رب الأرض والسماوات. إن شرف العلم أيها المؤمنون ظاهر، وفضله عظيم، فمن فضائله أن من رزق العلم كان شاهدا من الشهداء الذين سمى الله في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأهل العلم شهداء مزكون لاستشهاد الله بهم على وحدانيته، مع اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه لنفسه وشهادة ملائكته. منها أن العلم من الخير الكثير الذي يرغب فيه ويرجى، كما قال الرب سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما الحكمة إلا إصابة الحق والعمل به، ولا يصاب الحق إلا بالعلم لا الجهل. ومنها أن العلم ميراث الأنبياء، والعلماء هم ورثتهم، وأي ميراث أشرف من ميراثهم صلوات الله وسلامه عليهم. وإنما يحول الميراث إلى الأقرب فالأقرب، فكان العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثا طويلا وفيه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومنها أن العلم سبب لرفعة الدرجات في الأولى والآخرة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وشرف الدارين إنما يكون نواله بالعلم. ومنها أن السعي في العلم أخذا وطلبا وتبليغا ونشرا هو أكمل الجهاد وأفضله، كما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وشاهده من الوحي قوله تعالى: فلا تطع الكافر على فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن الذي هو أصل العلوم ومنبعها والجهاد به جهاد حجة وبيان، والمشارك فيه نزر يسير، والمساعد عليه عزيز. أما جهاد اليد واللسان فالمشارك فيه كثير، ولن يستقيم هذا إلا بذلك. ومنها أن العلم يوصل إلى الجنة ويسهل طريق الوصول إليها بما لا يكون في غيره من سبل السلام. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثا طويلا وفيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقاصد السلوك بطريق العلم طلبا لحياة قلبه ونجاته يبلغه الله به دارا يحيا فيها قلبه وتكمل حاله هي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. ومنها أن ثواب العلم وأجره يصل إلى صاحبه ولو بعد موته، فكأنه حي لم ينقطع عمله، فيجمع الله عز وجل له حياتين: حياة الذكر والثناء بالخيرات، وحياة الأجر بعد الممات. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل هو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولما للعلم من هذا الفضل وزيادة راغب فيه الراغبون وتسابق المتسابقون، فمستقل ومستفسر هم درجات عند الله، وإنك مع الرغبة فيه لن تناله أبدا إلا بسلوك طريق يوصل إليه، فإن لكل مطلوب طريقا، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثيرا. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد بن محمد موسى الزبيدي صاحب تاج العروس في ألفية له يقال لها ألفية السند، قال فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين من أخذ بهما وصل إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهورا. فمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. أما الأمر الثاني فهو أخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم معانيه عنه، يتصل بهذين الوصفين. وأولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم والتمكن منه، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى صارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وإسناده قوي، والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن الثالث، كما بينه الشاطبي في مقدمات كتابه الموافقات. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، فلا بد أن يكون الشيخ ناصحا. وهذه النصيحة تجمع معنيين اثنين، أحدهما صلاحيته للاقتداء والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي بيّنها الشاطبي في كتاب الموافقات. وليس من شرط هؤلاء أن تكون لهم شهرة في الناس أو حظوة عند الأمراء والرؤساء أو ألقاب تختص بهم أو رسم وهيئة لا تكون لغيرهم. ومن اقتصر في أخذ علمه عن المشاهير فهو نوع كبر، كما ذكره جماعة منهم أبو حامد الغزالي في إحيائه. ولا بد للطالب من طول ملازمة لشيخه. قال مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. وأحوال السلف في هذا الباب عجب عجاب. ولا يضر الأخذ عن شاب متى صحت فيه الأوصاف السابقة، فقد كان القراء أي أهل العلم، كان القراء هم أهل مشورة عمر رضي الله عنه، كهولا كانوا أو شبانا كما ثبت في الصحيح. وقال عمر رضي الله عنه: إن العلم ليس عن حداثة السن ولا قدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. وقال علي بن المديني: إن العلم ليس بالسن. وقد نص على هذا المعنى أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه كشف مشكل الصحيحين وابن مفلح في الآداب الشرعية. إلا أن الأخذ عن الشاب المفيد الصالح الناصح يحذر فيه من 3 آفات: الأولى ألا يستغني به المتعلم عن كبار الشيوخ، فإن انتفاعه بهدي الكبار وسمتهم أقوى. والثانية ألا يرفع فوق رتبته ولا يعدل بالشيوخ الكبار، فإن العلم ليس ما تراه عنده من تنوع العلوم وكثرة المعارف، بل للعلم معان أخرى لا يصل إليها الشاب النابغ إلا بعد عمر مزيد وقد وصل إليه الشيوخ الكبار. والثالثة أن يتوقى قوله في مدلهمات الفتن ومشكلات المحن، فإن معه حدة الشباب وعجلته وعدم التجربة والخبرة، يغلب عليه الهوى ويميل به الطبع ويستزله الشيطان. وقد أمنت هذه الأمور على الشيوخ الكبار كما بينه خطيب أهل السنة أبو محمد بن قتيبة رحمه الله في مشكل الحديث. وتفصيل منارات الطريق الذي ذكرت ومصاعده تطول بما محله في مقام آخر، لكن المراد هنا التعريف بأن القراءة على الشيوخ 3 أنواع. فالنوع الأول قراءة سرد ورواية، مقصودها الأعظم الوقوف على مخبآت الكتاب وإبقاء اتصال الأخذ له، وأكثر ما تكون في المطولات كالصحيحين والسنن، وقد تقع فيما هو دونها من المختصرات. فمن ظفر بشيخ قد تلقى المقدمة الجزرية مثلا بسند سماعي متصل، ووقت الشيخ يضيق عن شرحها للطالب، أو كان الطالب ممن درسها، فلا أقل حينئذ من المبادرة إلى عرضها عليه سردا ليفوز الطالب بسند روايتها سماعا. والنوع الثاني قراءة تفهم ودراية، يقرأ فيها الكتاب على الشيخ ليجلي معانيه ويوضح مقاصده ويترقى بها الطالب في فهم فنه، ومحلها المختصرات وما ألحق بها مما يبنى به التحصيل العلمي للطالب. والنوع الثالث قراءة تنكيت وإفادة، يتأهل لها من سبقت دراسته لفن وله فهم في العلم، فمتى لقي من له تحقيق بارز في فن من الفنون اغتنم لقاءه بعرض كتاب معتمد في الفن عليه، يوقفه على مشكلات المسائل فيه ويأخذ عنه اختياره فيها. وقد يجتمع النوع الأول أعني الذي مقصوده الرواية، قد يجتمع ذلك النوع مع أحد النوعين الآخرين، فيقرأ الكتاب تفهما ودراية أو تنكيتا وإفادة، ويحصل معها الرواية له واتصال سند المتلقي بسلسلة روايته والمقروءات على الشيوخ تتنوع وتختلف، إلا أنها ترجع إلى أصلين اثنين: الأول قراءة المختصرات والأساسات، والثاني قراءة المطولات والتكملات. والمراد بالمختصرات والأساسات العمد التي تمثل محور الارتكاز للتحصيل العلمي، فبحفظ ما يحفظ منها واستشراحه يشيد البناء العلمي للنفس فتزكو به. ومن أحادها المشتهرة في قطرنا ثلاثة الأصول وأدلتها: وكتاب التوحيد، والعقيدة الواسطية، وبلوغ المرام، وزاد المستقنع، والورقات، ونخبة الفكر، والرحبية، والمقدمة الآجرونية ونظائرها. أما المطولات والتكملات فهي القدر الزائد عن العمد من كتب الفنون والعلوم، ومنها المطول ومنها الوجيز. وهذه المطولات والتكملات هي حظ المتوسط والمنتهي، وقد ينتفع بها المبتدي. أما المختصرات فهي طعمة المبتدي التي لا بد منها. والحياة العلمية اليوم تشهد بحمد الله وجود هذين الأصلين، فتقرأ المختصرات والأساسات، وتقرأ أيضا المطولات والتكملات، مما يحصل به إن شاء الله نفع عموم الطلبة. وإن وجدت ثغرات في طرق الإقراء ومسالك التلقي تفتقر إلى بيان له أجله. وانتفاع الطالب بالمختصرات والأساسات والمطولات والتكملات يتوقف على معرفة أمرين اثنين: أحدهما شروط قراءة كل منهما، والآخر معرفة كيفية قراءتها. فأما المختصرات والأساسات فإن لقراءتها على الشيوخ شرطين اثنين: الأول أن يكون المقروء معتمدا، ومعنى كونه معتمدا أن يكون حجة عند أهل فنه معولا عليه في إقرائه عندهم كالآجرونية مثلا، فأهل العلم في البلاد الإسلامية قاطبة يستفتحون إقراء النحو بها، وليس من شرط المقروء المعتمد أن يكون مشتهرا. نعم هذا هو الغالب، لكن قد يشتهر مقروء في زمن ولا يشتهر في زمن آخر، إما لضعف الهمم أو لقلة العارف بفنه. أما الشرط الثاني فهو الاعتناء بحفظ المختصر، لما للحفظ من أثر في تثبيت أصول الفن وقواعده في النفس، مما يمكن من بناء الملكة العلمية، وبلا حفظ لن تدرك العلم وإن ضج المتفيقهون. أما المطولات والتكملات فإن لقراءتها على الشيوخ شرطين اثنين أيضا، ذكرهما الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات. فالشرط الأول أن يحصل لقارئها من فهم مقاصد العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، فلا ينتفع مثلا من هجم على الكتاب لسيبويه وهو بعد لم يقرأ مختصرات النحو على الشيوخ. وقل هذا أيضا في مثل من يبادر إلى قراءة كتاب العلل لابن أبي حاتم أو للدارقطني، ولو سألته ما الفرق بين سفيان الثوري أو ابن عيينة لم يحر جوابا. أما الشرط الثاني فهو أن يتحرى قارئ المطولات أن يتحرى قراءة كتب المتقدمين من العلم، لا سيما الكتب التي سنفها الأئمة من السلف الصالح، فإنهم أقعد بالعلوم من غيرهم من المتأخرين، فالانتفاع بعلومهم أرجى وأسرع، وبركتها وبركتهم أعظم. ولا يمتنع أن تجد في كتاب متأخر علما غزيرا لكنها كتب قليلة لا تضاهي كتب المتقدمين. هذه هي شروط قراءة كل من المختصرات والأساسات والمطولات والتكملات، وبقي العلم بكيفية قراءتها على الشيوخ. فأما المختصرات والأساسات فتتلخص كيفية قراءتها في مراحل ثلاث. فإذا أردت أن تقرأ على شيخ شيئا من المختصرات فينبغي أن تتلمس وجود هذه المراحل الثلاث في قراءتك على الشيخ، وإلا فإنك لا تنتفع بقراءتك، ولو انتفعت بها لم يكن انتفاعك بها كاملا. فالمرحلة الأولى تقديم قراءة القدر المعين منها للدرس قبل عرضه على الشيخ، وإمعان النظر فيه بلا مطالعة شرح اجتهادا في تفهم معانيه، اجتهادا في تفهم معانيه. فمثلا إذا أردت أن تقرأ على شيخ باب الآنية من كتاب زاد المستقنع، فإنك قبل الذهاب إلى الشيخ تقدم قراءة هذه القطعة، ثم تحاول بذهنك أن تتفهم معانيها بلا مطالعة شرح، لما لذلك من أثر في التهيئة الذهنية لفهم مقاصد الكتاب عند شرحه من الشيخ. أما المرحلة الثانية فهو أن تقرأه على شيخك وتقيد شرح الشيخ عليه، ويكون عرضك عليه من نسخة صحيحة للمختصر تقتصر عليه مجردة من الشرح لئلا يتشوش ذهنك. فعلم بهذا أن القراءة من متون لنسخ غير معتمدة أنها تضر بصاحبها. وعلم أيضا أن إحضار المتن مع شرح عليه مع إرادة الاقتصار على قراءة المتن يضر بقارئ. فمثلا من أراد أن يقرأ على شيخ نخبة الفكر فإنه ليس من المحمود له أن يأتي بمتن النخبة مصحوبا مع شرحه نزهة النظر، بل يقتصر على نسخة فيها المتن مجردا ليجمع ذهنه كله على المتن المجرد فقط. أما المرحلة الثالثة فمطالعة شروح المختصر عقب الدرس، وفائدة هذه المطالعة أربعة: الأولى تثبيت ما سبق علمه من شيخك، والثانية استفادة ما ذكره الشراح مما لم يذكره شيخك لك، والثالثة معرفة فائدة زائدة زادها لك شيخك وأهملها الشراح، والرابعة أن تجد في شرح الشراح شيئا يغمض عليك ويعسر عليك فهمه فتبادر بعرضه على شيخك. أما المطولات والتكملات فإن منها ما يحتاج إلى فكر عميق وفهم دقيق، فهي تورث قارئها زيادة على الفائدة العلمية المنهجية العقلية، ومنها ما لا يحتاج إلى مزيد جهد في استخراج مقاصده ودرك معاقده. فما كان من هذا الجنس فالأصل أن الطالب يستقل بقراءته، وما أشكل عليه منها عرضه على شيوخ العلم، ولا مانع من قراءة مثله عليهم، إذ القراءة على الشيوخ بكل حال أنفع من قراءة الانفراد. أما ذلك المحتاج إلى الفكر العميق والفهم الدقيق ككتاب الموافقات للشاطبي أو إعلام الموقعين لابن القيم، فكمال الاستفادة منه والانتفاع به يحصل بقراءته على الشيوخ، وإذا لم يمكن فلا أقل من مباحثتهم في أصول الكتاب ومسائله العظام. وبهذا الذي ذكرت لك تعرف كيفية قراءة كل من المختصرات والأساسات والمطولات والتكملات. ومحل العناية هنا هي التكملات، أما المختصرات والأساسات والمطولات فتفصيل الكلام عليها وبيان النافع منها ودرجاتها ورتبها فلا نعرض له الآن، بل نظرة إلى ميسرة. وتلكم التكملات التي هي محل العناية بحر لا ساحل له، وفيما ستراه في هذا البرنامج إن شاء الله عبر مجالسه العلمية التي ستتكرر بحول الله كل عام، طائفة كبيرة منها. وبين يديكم اليوم إعلان مجالسه الأولى وفيه تسمية 30 كتابا، وهو برنامج تعرف به من وجوه. فأما فكرته فإقراء ما يندرج في مسمى التكملات كتفسير آية أو سورة أو شرح حديث أو بيان مسألة أو تحليل قاعدة أو تقرير فائدة مما لطف حجمه وصغره. وأما غايته فتنشيط الحركة العلمية للأمة عامة، ولكم أنتم أيها الحضور خاصة بإقراء 30 كتابا في 6 أيام بإذن الله، مما ينتج بحول الله إذكاء الهمم وبعث العزائم مع ما يقترن بإقرائها من فائدة علمية لو جاءت مقصورة على ما في الكتب دون تعليق وإفادة لكان كافيا بحمد الله، فأينا الذي يقرأ في أسبوع واحد 30 كتابا؟ وأما زمنه فهو أسبوع في كل عام بإذن الله، يكون في طليعة الإجازة الدراسية الصيفية تقرأ فيه الكتب عقب الصلوات 5 المكتوبات. وأما طريق الاستفادة منه فأكملها أن يحضر الطالب مجلس الإقراء بقلب حاضر ويعلق ما يذكر من الفوائد، ثم إذا رجع إلى ما واه استخرج فوائد الكتاب على طرته فيكتب الفائدة أو ملخصها مع رقم الصفحة على الأوراق البيضاء التي تكون في صدر الكتاب، ثم يجتهد في تحفظها وتحفظ ما أملي عليها من الفوائد. وإذا أحب أن يضع أثناء القراءة علامة عندما يراه من الفوائد كالإشارة إليها بوضع خط فوقها فهو حسن، لأنه يسهل استخراجه للفوائد. وأما كيفية إدارة الدرس فمع تعيين الكتب واختيارها انتخب لها من القراء من اتصف بثلاث صفات: أولاها أن يكون ممن عرف سلفا بدأبه وحرصه على العلم عامة وعلى درس شيخه خاصة مع طول الملازمة وقدمها، فهو بهذا أحق من غيره، إذ من رعى حرمة شيخه رعى الشيخ حرمته، ومن ضيعها فلا يبالى به. أما من يرى شهرا ويغيب دهرا ويقبل طورا ويخفي أخرى فليس من إجلال العلم تمكينه منه حتى ينزع عن نهجه ويصلح نفسه. وثانيها أن تتحقق فيه الرغبة في حضور هذا البرنامج وملازمة دروسه لئلا يعيق بغيابه مسيرته، فالمتقطعون يقطعون عن أنفسهم الانتفاع ويضرون بغيرهم عند الإخلال بسير الإقراء، على أن من رشح للقراءة فوقع منه إخلال وإهمال فإنما يضر نفسه أكثر، ففي الخلق أبدال وفي الخلق عوض. وثالثها اتصافهم بجودة القراءة مع سرعتها حذرا لا تضيع به المعاني ولا تهدرم المباني لما له من أثر في تخفيف عبء الدرس وتهوينه على النفس بقلة اللحن وجودة القراءة. وقبل الشروع في قراءة كل كتاب نقدم بإذن الله بذكر مقدمتين نافعتين: الأولى في التعريف بالمصنف، والثانية في التعريف بالمصنف، ونقتصر على منهج محدد تعرف خبره من أول درس، ومنفعة هذا عظيمة ليعرف قدر المقروء مصنفا ومصنفا. فإذا تم إملاء المقدمتين شرع القارئ في القراءة ويعلق على المقروء بألطف إشارة وأقصر عبارة ما يتضمن إيضاح معنى أو زيادة بيان أو إلحاق فائدة أو ضبط مشكل أو إصلاح غلط أو تقييد مهمل ويتلقى الطالب هذه الفائدة فيعلقها على محلها من الكتاب ويشير إلى الجملة المعلق عليها برقم أو علامة ويكتبها على حواشي نسخته ويجود خطه ويحذر من تصغيره ليسهل فهمه له بعد مدة، وإن شاء جعل ما يعلقه في مجموع مفرد من الأوراق. ومن القواعد العامة التي تحدد مسلك التعليق الإعراض عن ذكر الخلاف المطولة والاكتفاء بالراجح، ومنها أن المقبول من الأحاديث الواردة بالكتب من الصحيح والحسن لا يطول الكلام عليها ولا يشار إلى تخريجها. وننبه هنا تنبيها كليا إلى أننا سنهمل حفظا للوقت قراءة مقدمات النساخ وخواتيمهم والأسانيد التي أسند بها الكتاب إلى مصنفه والسماعات الملحقة، كما سنعرض عن الزيادات التي أضافها مخرج الكتب المسمون بالمحققين كالعناوين ونظائرها دون ما لا يستقيم النص إلا به، وكان اللائق بهم عدم زيادتها في صلب الكتاب بل يشار إليها في هوامشه وتجعل كالعناوين الجانبية. وأختم هذه المقدمة المعرفة بالبرنامج ببيان اللازم لأمرين كبيرين: الأول شبهات عارضة، والثاني تنبيهات لازمة. فأما الشبه فمنها أن تسمع قائلا يقول هذه كتب لا يحصل بها تأسيس معارف المتعلم وتأصيل علومه، وكشفها أن يقال إننا لا ندعي هذا ولا ندعمه. فما هذه الكتب؟ كتب تأصيل ولا تأسيس في جملتها، وقد عرفت فيما مضى خبرها وخبرها والمقصود من إقرائها. ومن الشبه أيضا أن تسمع قائلا يقول هذه كتب لم تجري العادة بإقرائها، وكشف هذه الشبهة أن يقال إن كان مراد القائل أن العادة غير جارية بإقرائها عند ابتغاء تأصيل الطالب وتأسيس معارفه وعلومه، فهذا حق لا نناجع فيه وليس مرادا لنا ها هنا التأصيل والتأسيس، وإنما المراد لنا بعث العزائم وإذكاء الهمم وزيادة المعارف والفوائد. وإن أراد أنها لم تجري العادة بإقرائها البتة فهذا تحكم لا وجه له، إذ ما وراء كتب الجادة المؤصلة للطالب لا حد له فيما يقرأ على الشيوخ، بل هو تحت أنظار الشيوخ ومعارفهم. ولو أننا ابتدأنا اليوم هذا البرنامج في مجالسه الأولى بإقراء جزء الحسن بن عرفة وهو جزء حديثي مسند لشنع به بعض من لا يدري حقيقة العلم وادعى أن مثله لا يقرأ على الشيوخ، ولم يدري أن واحدا فقط من أهل العلم هو الحافظ البرزالي رحمه الله قد قرأ جزء الحسن بن عرفة على 200 شيخ من شيوخه. ثم من أراد أن يحكمنا إلى عادة فلا يقصر نظره على عادة أهل العصر، بل يتأمل في من في العصر، بل يتأمل في من سبق، فأولئك كانوا هم القوم. ومن الشبه أن تسمع قائلا يقول هذه كتب غير معروفة، وكشفها أن يقال إن المعرفة بها والاطلاع عليها لا يعول فيه على أنصاف المتعلمين واطلاع الذواقين وكثير ما هم، بل العمدة على الجادين الشاذين الذين يتقفرون العلم ويتطلبون موارده وينهلون من معينها عبا لا القطرة والقطرتين، وإنك لن تجد أحدا من هؤلاء وقليل هم إلا وينبئك عنها نبأ الخبير العارف. ولن ينقص من قدر هذه المصنفات حجاب الجهل بها، فالعيب في التدرع بحجاب الجهل لا فيها. فإذا وجدت أحدا يزعم أنه لا يعرف هذه الكتب فاعلم أن الكتب لا ينقص قدرها شيئا، وإنما ينقص قدر ذلك القائل. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ومن الشبه أيضا أن تسمع قائلا يقول 30 كتابا في 6 أيام استعجال، وكشفها أن يقول إننا معك في نبذ الاستعجال والتحليل منه والتنفيذ عنه وتطيير الناشئة عنه أيما تطير، لكنما هذا الاستعجال المدعى الذي ذكرت هل هو مستفاد من كثرة الكتب وقلة الأيام، أم استفيد من فهم حقيقة الاستعجال في هذا المحل؟ وإنما العبرة بالثاني للأول، وحقيقة الاستعجال تحميل النفس ما لم تحتمل مما لم تتهيأ له بعد. وأنا أضرب لك مثلا تعرف به المقصود، فمن لم يتمرس في الحفظ إذا توجه إليه ووسع قدر محفوظه كأن يريد أن يحفظ 50 آية قرآنية أو 10 أحاديث نبوية بأسانيدها في 5 دقائق فهذا هو الاستعجال المذموم بلا ريب. أما المتمرس الذي روض نفسه في الحفظ فمثله لا يعد ما ذكر عنده شيئاً إذ يلتهمه في المدة المذكورة أو ما يقرب منها، فلقد رأينا وسمعنا من يحفظ مثل هذه المقادير في مثل هذه المدة اليسيرة. ومحتويات كتب برنامج الدرس الواحد تناسب في جملتها عموم الطلبة، فلا تحتاج إلى جهد جهيد في فهمها ولا الإحاطة بمقاصدها، وقد يغيب عن أحد منهم بعض معناها لكنه ينتفع لا محالة بما عقل منها. ولو كانت كتب هذا البرنامج مما يؤصل به ويؤسس الطالب لكان إقراؤها في هذه المدة إرهاقا للطالب لا ينتفع به، فلا يصلح إقراء المختصرات والأساسات إلا شيئا فشيئا. أما التنبيهات اللازمة التي نرشد إليها فأولها الإرشاد إلى تصحيح النية، فحظك رحمك الله من العلم على قدر إخلاصك. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم، من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. فبالإخلاص تحفظ العلم، وبالإخلاص تفهم العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال أبو عبد الله الرودباري رحمه الله: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، العمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص يورث الفهم عن الله عز وجل. أما التنبيه الثاني فاستنهاض هممكم للمداومة على هذه الدروس، فأنت رجل على قدر همتك، والتفاضل بين الخلق بالمطالب والهمم لا بالصور والنعم. قال حكيم من الحكماء: الهمة راية الجد. وقال آخر: علو الهمم بذر النعم. فالله الله في إعلاء الهمم. واعلموا أن هذا من الرباط في ثغور الجهاد، وقد علمت فيما سلف أن الجهاد بالحجة والبيان أعظم وأشرف وأرفع وأكمل من الجهاد بالسيف والسنان، كما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. والتنبيه الثالث: الحث على التبكير إلى الدرس وعدم التخلف والتأخر. فليس من الأدب أن يجلس الشيخ على كرسي التعليم ثم يأتي الطالب بعده يسحب نفسه ليجلس عقبه. أولا ترون أن الملائكة تطوي صحفها يوم الجمعة إذا دخل الإمام للخطبة تحقيقا لهذا المعنى؟ فبكر بالحضور إلى الدرس، واسبق شيخك بالجلوس عند كرسيه، وإياك والتثاقل والتكاسل. مع الإشارة إلى أن الدرس بعد الفجر والعصر يبدأ إن شاء الله بعد ساعة من الأذان ويتأخر لتأخر الأذان، فاحسب ساعة كاملة بعد أذان الفجر يبدأ بعدها درس الفجر وكذلك درس العصر. أما درس الظهر والمغرب فإنه يكون بعد الصلاة مباشرة لقصر الوقت وضيقه. أما درس العشاء فإنه يبدأ بعد 45 دقيقة من أذان العشاء. التنبيه الرابع: لفت الأنظار إلى لزوم أدب الدرس عامة والجلسة فيه خاصة، وعدم التشاغل عنه بحديث جانبي أو رد على هاتف جوال كما فعله بعض الإخوة الليلة، أو كثرة حركة، أو تقليب صفحات الكتاب، أو الالتفات هنا وهناك، فإن هذا ليس من الأدب اللائق بطلاب العلم. التنبيه الخامس: أن الجلوس يكون على هيئة التحلق اتباعا للسنة، ويبدأ الجلوس فيه وراء الفرش المعلم بلون خاص إلا من أذن له بالجلوس دونه كقراء الكتب والمسلفين على البرنامج، فإن هذا الخط وضع ليكون مكانهم محفوظا، ويحذر من الحد الدائم الذي يفعله بعض الإخوة فيترك طول نهاره كتابا يحجز به المكان. والتنبيه السادس: لا يضعن أحد منكم أيها الإخوة كتابه على الأرض، بل يحمله بين يديه إجلالا للعلم وحفظا لهيبته، فهكذا كان يفعل المقتدى بهم من كمل العباد، بل لقد رأينا من مضى وهو يضع كتابه في خرج خاص من قماش يخرجه منه إذا حضر الدرس ويحفظه بين يديه، فإذا انقضى درسه جعله في ذلك الخرج مرة أخرى. ولسنا نطالبكم بمثل ما كانوا عليه، فإن المرأة إذا اطلع إلى مواضع الكتب في سيارات الإخوان وجدها وقد قطعتها حرارة الشمس، ولكن أقل ذلك مما نراه أمام أعيننا ألا يضع أحد منكم كتابه على الأرض. وإذا كان المرء يغار لأجل أن يتناول أحد عرضه بكلام، فإن اللائق بأهل العلم أن تكون غيرتهم على العلم أعظم، فإن مما يؤذي النفس أن يرى المرء أحد طلبة العلم وقد وضع كتابه على العرض ولم يعرف قدره. أما التنبيه السابع: من كان له سؤال أيها الإخوان فليكتبه وليرسله إلى الإخوة في صدر الدرس، إلى الإخوة في صدر الدرس ويرفق اسمه مع سؤاله، ولا يوذن بالسؤال المباشر لئلا يقطع الوقت، ولضيق الوقت لن نتمكن من الإجابة على كل الأسئلة في حينها، لكننا سنعتني بما يتعلق بالدرس نفسه فنجيب عليه في بعض الأوقات كالفجر والعصر والعشاء، وما لم يوجب عنه شفاها فسيصدر في كتاب جامع بإذن الله ينشر قبل دورة الدرس القادمة في السنة القادمة إن شاء الله. أما التنبيه الثامن فتكون هناك كلمات لبعض الإخوة بعد صلاة العصر رجاء نفع العامة بها، فلا محل للكلمات المرتجلة بدون سابق مشورة وتحديد وقت، ومن قام إليها فإننا نقدم الآن العذر له بعدم الإمكان منها. والتنبيه التاسع ليكن دخولكم وفقكم الله من البوابة الشرقية، فإن عامة أهل الحي يستعملون البوابة الأخرى، فلئلا يزداد الزحام عليها ساعدوا في تجنبه باستعمال البوابة الشرقية، ولتكن مواقف سياراتكم عند الساحات الترابية في شرق المسجد وجنوبه فهي كافية، ولا يقف أحد منكم عند أبواب الجيران أو يغلق بسيارته على سيارة أخرى فإن أذاهم يصل إلى نفوسنا. والتنبيه العاشر ستكون هناك إن شاء الله ثلاث مسابقات مصاحبة للبرنامج، فالمسابقة الأولى في المحفوظ والمختار لها هو نظم الحلية الصغير، والمسابقة الثانية في المسموع والمختار لها هو شريط زدني علما للمتحدث إليكم، والمسابقة الثالثة في المقروء والمختار لها كلام العلامة ابن سعدي في آداب العلم والتعلم المجموع باسم المعين في أخلاق العلم وآداب المتعلمين. فأما المسموع فيعقد له اختبار تحريري ليلة الخميس القادم بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، فمن أراد الاشتراك في مسابقته استمع إلى الشريط ووعاه ثم تقدم للاختبار فيه. وأما المقروء فله أيضا اختبار تحريري ليلة الأربعاء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، وأما المحفوظ فيسجل الراغب فيه اسمه عند الإخوة الذين سيكونون عند هذه الطاولة بعد انتهاء المحاضرة إن انتهت قبل أذان العشاء أو بعد صلاة العشاء الليلة، ويجد غدا اسمه ضمن مجموعة معينة، ويعرض كل يوم 12 بيتا بعد درس صلاة العصر تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الأربعاء، فإن عدة أبيات المتن 60 بيتا. وكتاب المعين يوجد مصورا في مركز التوفير ورقم هاتفه مثبت في إعلان الدروس. أما الشريط فيوجد عند تسجيلات الفلق والإيمان بهذا الحي، ويعطى مقتنيه نسخة مهداة من نظم الحلية الصغير. أما التنبيه الحادي عشر فعدم المسارعة إلى تفريغ هذه الدروس من أشرطتها السمعية عند صدورها بحول الله وقوته، بل إما أن يكون ذلك التفريغ خاصا بصاحبه أو يحصل على إذن بما فعل حتى لا يقع بحماسه في الغلط على العلم وأهله. ومن أحب المشاركة في ذلك فإنه يتصل على الإخوة المثبتة أرقام هواتفهم في إعلان الدروس ويسجل اسمه لديهم ثم تحصل المفاهمة معه، فإن للتعليم مقاما غير مقام التصنيف. التنبيه الثاني عشر للنجاح في حضور هذا البرنامج لا بد من ترتيب حسن للجدول اليومي يأخذ فيه الجسم راحته بالتبكير إلى النوم ليلا، والحرص على القيلولة قبل الظهر، وتناول الطعام بانتظام، فإذا ضيع المرء هذه الأركان الثلاثة في جدوله اليومي فإنه سيصعب عليه أن يواصل فيه. أما التنبيه الثالث عشر هذه المجالس أيها الإخوة، هذه المجالس الأولى هي بكر البرنامج وهو عرضة للنجاح والفشل والمدح والقدح والقوة والضعف، فالتجربة المتقدمة يعتريها ما يعتريها، لكن حسن الظن بالله يملأ قلوبنا، فنسأله مباركة الابتداء وميمون الانتهاء. أما التنبيه الرابع عشر فهو النهي عن وطئ الأعقاب، فآمل منكم أن لا يمشي أحد ورائي ولا يكلمني في شيء إذا قمت من مجلس الدرس، فلقد كان السلف رحمهم الله يكرهون ذلك وينهون عنه ويذكرون أنه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. وإن الأمة وأنتم لسمة وأنتم لستم بحاجة إلي، فالدين محفوظ بي أو بغيري، وإنني بقصري ونقصي مستغن عن أن يسألني أحد في شيء من العلم أو يفاهمني إلا بالطريق التي ذكرت. فمن أراد شيئا من ذلك فليكتبه في ورقة، إن كان سؤالا أجيب عنه، وإن كان غيره مما يخصه وضع عليه عنوانا يمكن من التفاهم معه، عنوانا يمكن من التفاهم معه كرقم هاتفه أو غيره. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك إيمانا زائدا ويقينا راسخا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من الدعاة لدينك والحماة لشريعتك. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في قواتنا ونسألك البركة في قواتنا ونسألك البركة في أقواتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بحر فضله لا ينقضي ومن حدوده لا تنتهي، أحمده وإياكم على جزيل العطاء وهبة الاجتباء، هدى ورحمة ونورا وحكمة، دلنا إلى خير وجمعنا على خير وجعل فينا حب الخير، فما بنا من خير فمنه ليس غير، وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا هب لنا نورا في قلوبنا وضياء في صدورنا ورشدا في عقولنا وسلامة في فهومنا. وأشهد أن لا إله إلا الله علم بالقلم ما أراده وارتضى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله معلم الخير وهادي الثقلين، ربه النور ودينه النور وهديه النور، فمن اقتبس من نور نبوته علما ونال في تعاليمه وحيا فاز فوزا لا يخسر معه ولا يندم بعده. اللهم صل على محمد وسلم، وصل على آله وسلم، وصل على صحبه وسلم، وصل علينا معهم وسلم. أما بعد، فإن العلم مفتاح الخيرات وثمره الكرامة والمسرات، والجهل مفتاح الشرور وطلعه الندامة والغرور. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام. هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام. هو أنيس الوحشة وجليس الوحدة، عز العزلة وشفاء العلة، سلامة كفاء العلة، سلامة القلوب في تنقيله وراحة العقول في تحصيله. به فضل الأصاغر الأكابر وفاق الباطن الظاهر، وبه زاحم القلم السنان، فسبقت حكمة الحكماء شجاعة الشجعان. فإن الشجاع إذعان، فإن الشجاع إذا مات طويت أخباره، وأما العالم إذا مات بقيت آثاره، فتحلت برقومه الأوراق والدفاتر، وتعطرت بكلماته المجالس والمنابر. محبة العلم ومحبة أهله حق لازم، وبغضهم محق هازم، رؤية مجالسهم تزيد إيمان، وتشحد عزائم عسكر الرحمن، فيقوى بها اليقين ويدحر إبليس اللعين. فيها تعلم الجاهلون، وبها انتبه الغافلون، تحفها الملائكة وتغشاها السكينة، وتتنزل عليها الرحمات، ويذكرهم في ملأ خير منهم رب الأرض والسماوات. إن شرف العلم أيها المؤمنون ظاهر وفضله عظيم، فمن فضائله أن من رزق العلم كان شاهدا من الشهداء الذين سمى الله بقوله: كريم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأهل العلم شهداء مذكرون لاستشهاد الله بهم على وحدانيته، مع اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه لنفسه وشهادة ملائكته. منها أن العلم من الخير الكثير الذي يرغب فيه ويرجى، كما قال الرب سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما الحكمة إلا إصابة الحق والعمل به، ولا يصاب الحق إلا بالعلم لا الجهل. ومنها أن العلم ميراث الأنبياء، والعلماء هم ورثتهم، وأي ميراث أشرف من ميراثهم صلوات الله وسلامه عليهم. وإنما يحول الميراث إلى الأقرب فالأقرب، فكان العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثا طويلا وفيه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومنها أن العلم سبب لرفعة الدرجات في الأولى والآخرة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وشرف الدارين إنما يكون نواله بالعلم. ومنها أن السعي في العلم أخذا وطلبا وتبليغا ونشرا هو أكمل الجهاد وأفضله، كما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وشاهده من الوحي قوله تعالى: فلا تطع الكافر عالى، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن الذي هو أصل العلوم ومنبعها والجهاد به جهاد حجة وبيان، والمشارك فيه نزر يسير، والمساعد عليه عزيز. أما جهاد اليد واللسان فالمشارك فيه كثير، ولن يستقيم هذا إلا بذلك. ومنها أن العلم يوصل إلى الجنة، ويسهل طريق الوصول إليها بما لا يكون في غيره من سبل السلام. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثا طويلا وفيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقاصد السلوك بطريق العلم طلبا لحياة قلبه ونجاته يبلغه الله به دارا يحيا فيها قلبه وتكمل حاله هي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. ومنها أن ثواب العلم وأجره يصل إلى صاحبه ولو بعد موته، فكأنه حي لم ينقطع عمله، فيجمع الله عز وجل له حياتين: حياة الذكر والثناء بالخيرات، وحياة الأجر بعد الممات. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولما للعلم من هذا الفضل وزيادة راغب فيه الراغبون وتسابق المتسابقون، فمستقل ومستكثر هم درجات عند الله. وإنك مع الرغبة فيه لن تناله أبدا إلا بسلوك طريق يوصل إليه، فإن لكل مطلوب طريقا، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثيرا. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد بن محمد موسى الزبيدي صاحب تاج العروس في ألفية له يقال لها ألفية السند. قال فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، من أخذ بهما وصل إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهورا، كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. أما الأمر الثاني فهو أخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم معانيه عنه، يتصل بهذين الوصفين. وأولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم والتمكن منه، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى صارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وإسناده قوي، والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف، كما بينه الشاطبي في مقدمات كتابه الموافقات. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، فلا بد أن يكون الشيخ ناصحا، وهذه النصيحة تجمع معنيين اثنين، أحدهما صلاحيته للاقتداء والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي بيّنها الشاطبي في كتاب الموافقات. وليس من شرط هؤلاء أن تكون لهم شهرة في الناس أو حظوة عند الأمراء والرؤساء أو ألقاب تختص بهم أو رسم وهيئة لا تكون لغيرهم. ومن اقتصر في أخذ علمه عن المشاهير فهو نوع كبر، كما ذكره جماعة منهم أبو حامد الغزالي في إحيائه. ولا بد للطالب من طول ملازمة لشيخه. قال مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. وأحوال السلف في هذا الباب عجب عجاب. ولا يضر الأخذ عن شاب متى صحت فيه الأوصاف السابقة، فقد كان القراء أي أهل العلم، كان القراء هم أهل مشورة عمر رضي الله عنه، كهولا كانوا أو شبانا كما ثبت في الصحيح. وقال عمر رضي الله عنه: إن العلم ليس عن حداثة السن ولا قدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. وقال علي بن المديني: إن العلم ليس بالسن. وقد نص على هذا المعنى أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه كشف مشكل الصحيحين وابن مفلح في الآداب الشرعية. إلا أن الأخذ عن الشاب المفيد الصالح الناصح يحذر فيه من 3 آفات: الأولى ألا يستغني به المتعلم عن كبار الشيوخ، فإن انتفاعه بهدي الكبار وسمتهم أقوى. والثانية ألا يرفع فوق رتبته ولا يعدل بالشيوخ الكبار، فإن العلم ليس ما تراه عنده من تنوع العلوم وكثرة المعارف، بل للعلم معان أخرى لا يصل إليها الشاب النابغ إلا بعد عمر مزيد وقد وصل إليها الشيوخ الكبار. والثالثة أن يتوقى قوله في مدلهمات الفتن ومشكلات المحن، فإن معه حدة الشباب وعجلته وعدم التجربة والخبرة، يغلب عليه الهوى ويميل به الطبع ويستزله الشيطان. وقد أمنت هذه الأمور على الشيوخ الكبار، كما بينه خطيب أهل السنة أبو محمد بن قتيبة رحمه الله في مشكل الحديث. وتفصيل منارات الطريق الذي ذكرت ومصاعده تطول بما محله في مقام آخر، لكن المراد هنا التعريف بأن القراءة على الشيوخ 3 أنواع: فالنوع الأول قراءة سرد ورواية مقصودها الأعظم الوقوف على مخبآت الكتاب وإبقاء اتصال الأخذ له، وأكثر ما تكون في المطولات كالصحيحين والسنن، وقد تقع فيما هو دونها من المختصرات، فمن ظفر بشيخ قد تلقى المقدمة الجزرية مثلا بسند سماعي متصل ووقت الشيخ يضيق عن شرحها للطالب، أو كان الطالب ممن درسها فلا أقل حينئذ من المبادرة إلى عرضها عليه سردا ليفوز الطالب بسند روايتها سماعا. والنوع الثاني قراءة تفهم ودراية يقرأ فيها الكتاب على الشيخ ليجلي معانيه ويوضح مقاصده ويترقى بها الطالب في فهم فنه، ومحلها المختصرات وما ألحق بها مما يبنى به التحصيل العلمي للطالب. والنوع الثالث قراءة تنكيت وإفادة يتأهل لها من سبقت دراسته لفن وله فهم في العلم، فمتى لقي من له تحقيق بارز في فن من الفنون اغتنم لقاءه بعرض كتاب معتمد في الفن عليه، يوقفه على مشكلات المسائل فيه ويأخذ عنه اختياره فيها. وقد يجتمع النوع الأول أعني الذي مقصوده الرواية، قد يجتمع ذلك النوع مع أحد النوعين الآخرين، فيقرأ الكتاب تفهما ودراية أو تنكيتا وإفادة، ويحصل معها الرواية له واتصال سند المتلقي بسلسلة روايته والمقروءات على الشيوخ تتنوع وتختلف، إلا أنها ترجع إلى أصلين اثنين: الأول قراءة المختصرات والأساسات، والثاني قراءة المطولات والتكملات. والمراد بالمختصرات والأساسات العمد التي تمثل محور الارتكاز للتحصيل العلمي، فبحفظ ما يحفظ منها واستشراحه يشيد البناء العلمي للنفس فتزكو به. ومن أحادها المشتهرة في قطرنا ثلاثة الأصول وأدلتها: وكتاب التوحيد، والعقيدة الواسطية، وبلوغ المرام، وزاد المستقنع، والورقات، ونخبة الفكر، والرحبية، والمقدمة الآجرومية ونظائرها. أما المطولات والتكملات فهي القدر الزائد عن العمد من كتب الفنون والعلوم، ومنها المطول ومنها الوجيز. وهذه المطولات والتكملات هي حظ المتوسط والمنتهي، وقد ينتفع بها المبتدي. أما المختصرات فهي طعمة المبتدي التي لا بد منها. والحياة العلمية اليوم تشهد بحمد الله وجود هذين الأصلين، فتقرأ المختصرات والأساسات، وتقرأ أيضا المطولات والتكملات، مما يحصل به إن شاء الله نفع عموم الطلبة. وإن وجدت ثغرات في طرق الإقراء ومسالك التلقي تفتقر إلى بيان له أجله. وانتفاع الطالب بالمختصرات والأساسات والمطولات والتكملات يتوقف على معرفة أمرين اثنين: أحدهما شروط قراءة كل منهما، والآخر معرفة كيفية قراءتها. فأما المختصرات والأساسات فإن لقراءتها على الشيوخ شرطين اثنين: الأول أن يكون المقروء معتمدا، ومعنى كونه معتمدا أن يكون حجة عند أهل فنه معولا عليه في إقرائه عندهم كالآجرومية مثلا، فأهل العلم في البلاد الإسلامية قاطبة يستفتحون إقراء النحو بها، وليس من شرط المقروء المعتمد أن يكون مشتهرا. نعم هذا هو الغالب، لكن قد يشتهر مقروء في زمن ولا يشتهر في زمن آخر، إما لضعف الهمم أو لقلة العارف بفنه. أما الشرط الثاني فهو الاعتناء بحفظ المختصر، لما للحفظ من أثر في تثبيت أصول الفن وقواعده في النفس، مما يمكن من بناء الملكة العلمية، وبلا حفظ لن تدرك العلم وإن ضج المتفيقهون. أما المطولات والتكملات فإن لقراءتها على الشيوخ شرطين اثنين أيضا: ذكرهما الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات. فالشرط الأول أن يحصل لقارئها من فهم مقاصد العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، فلا ينتفع مثلا من هجم على الكتاب لسيبويه وهو بعد لم يقرأ مختصرات النحو على الشيوخ. وقل هذا أيضا في مثل من يبادر إلى قراءة كتاب العلل لابن أبي حاتم أو للدارقطني، ولو سألته ما الفرق بين سفيان الثوري أو ابن عيينة لم يحر جوابا. أما الشرط الثاني فهو أن يتحرى قارئ المطولات، أن يتحرى قراءة كتب المتقدمين من العلم، لا سيما الكتب التي سنفها الأئمة من السلف الصالح، فإنهم أقعد بالعلوم من غيرهم من المتأخرين، فالانتفاع بعلومهم أرجى وأسرع، وبركتها وبركتهم أعظم. ولا يمتنع أن تجد في كتاب المتأخر علما غزيرا لكنها كتب قليلة لا تضاهي كتب المتقدمين. هذه هي شروط قراءة كل من المختصرات والأساسات والمطولات والتكملات، وبقي العلم بكيفية قراءتها على الشيوخ. فأما المختصرات والأساسات فتتلخص كيفية قراءتها في مراحل ثلاث. فإذا أردت أن تقرأ على شيخ شيئا من المختصرات فينبغي أن تتلمس وجود هذه المراحل الثلاث في قراءتك على الشيخ، وإلا فإنك لا تنتفع بقراءتك، ولو انتفعت بها لم يكن انتفاعك بها كاملا. فالمرحلة الأولى تقديم قراءة القدر المعين منها للدرس قبل عرضه على الشيخ، وإمعان النظر فيه بلا مطالعة شرح، اجتهادا في تفهم معانيه. فمثلا إذا أردت أن تقرأ على شيخ باب الآنية من كتاب زاد المستقنع، فإنك قبل الذهاب إلى الشيخ تقدم قراءة هذه القطعة، ثم تحاول بذهنك أن تتفهم معانيها بلا مطالعة شرح، لما لذلك من أثر في التهيئة الذهنية لفهم مقاصد الكتاب عند شرحه من الشيخ. أما المرحلة الثانية فهو أن تقرأه على شيخك وتقيد شرح الشيخ عليه، ويكون عرضك عليه من نسخة صحيحة للمختصر تقتصر عليه مجردة من الشرح لئلا يتشوش ذهنك. فعلم بهذا أن القراءة من متون لنسخ غير معتمدة أنها تضر بصاحبها. وعلم أيضا أن إحضار المتن مع شرح عليه مع إرادة الاقتصار على قراءة المتن يضر بقارئ. فمثلا من أراد أن يقرأ على شيخ نخبة الفكر فإنه ليس من المحمود له أن يأتي بمتن النخبة مصحوبا مع شرحه نزهة النظر، بل يقتصر على نسخة فيها المتن مجردا ليجمع ذهنه كله على المتن المجرد فقط. أما المرحلة الثالثة فمطالعة شروح المختصر عقب الدرس. وفائدة هذه المطالعة أربعة: الأولى تثبيت ما سبق علمه من شيخك، والثانية استفادة ما ذكره الشراح مما لم يذكره شيخك لك، والثالثة معرفة فائدة زائدة زادها لك شيخك وأهملها الشراح، والرابعة أن تجد في شرح الشراح شيئا يغمض عليك ويعسر عليك فهمه فتبادر بعرضه على شيخك. أما المطولات والتكملات فإن منها ما يحتاج إلى فكر عميق وفهم دقيق، فهي تورث قارئها زيادة على الفائدة العلمية المنهجية العقلية. ومنها ما لا يحتاج إلى مزيد جهد في استخراج مقاصده ودرك معاقده، فما كان من هذا الجنس فالأصل أن الطالب يستقل بقراءته، وما أشكل عليه منها عرضه على شيوخ العلم، ولا مانع من قراءة مثله عليهم إذ القراءة على الشيوخ بكل حال أنفع من قراءة الانفراد. أما ذلك المحتاج إلى الفكر العميق والفهم الدقيق ككتاب الموافقات للشاطبي أو إعلام الموقعين لابن القيم، فكمال الاستفادة منه والانتفاع به يحصل بقراءته على الشيوخ. وإذا لم يمكن فلا أقل من مباحثتهم في أصول الكتاب ومسائله العظام. وبهذا الذي ذكرت لك تعرف كيفية قراءة كل من المختصرات والأساسات والمطولات والتكملات. ومحل العناية هنا هي التكملات، أما المختصرات والأساسات والمطولات فتفصيل الكلام عليها وبيان النافع منها ودرجاتها ورتبها فلا نعرض له الآن، بل نظرة إلى ميسرة. وتلكم التكملات التي هي محل العناية بحر لا ساحل له، وفيما ستراه في هذا البرنامج إن شاء الله عبر مجالسه العلمية التي ستتكرر بحول الله كل عام طائفة كبيرة منها. وبين يديكم اليوم إعلان مجالسه الأولى وفيه تسمية 30 كتابا، وهو برنامج تعرف به من وجوه. فأما فكرته فإقراء ما يندرج في مسمى التكملات كتفسير آية أو سورة أو شرح حديث أو بيان مسألة أو تحليل قاعدة أو تقرير فائدة مما لطف حجمه وصغره. وأما غايته فتنشيط الحركة العلمية للأمة عامة، ولكم أنتم أيها الحضور خاصة بإقراء 30 كتابا في 6 أيام بإذن الله، مما ينتج بحول الله إذكاء الهمم وبعث العزائم مع ما يقترن بإقرائها من فائدة علمية لو جاءت مقصورة على ما في الكتب دون تعليق وإفادة لكان كافيا بحمد الله. فأينا الذي يقرأ في أسبوع واحد 30 كتابا؟ وأما زمنه فهو أسبوع في كل عام بإذن الله، يكون في طليعة الإجازة الدراسية الصيفية تقرأ فيه الكتب عقب الصلوات 5 المكتوبات. وأما طريق الاستفادة منه فأكملها أن يحضر الطالب مجلس الإقراء بقلب حاضر ويعلق ما يذكر من الفوائد، ثم إذا رجع إلى ما واه استخرج فوائد الكتاب على طرته فيكتب الفائدة أو ملخصها مع رقم الصفحة على الأوراق البيضاء التي تكون في صدر الكتاب، ثم يجتهد في تحفظها وتحفظ ما أملي عليها من الفوائد. وإذا أحب أن يضع أثناء القراءة علامة عندما يراه من الفوائد كالإشارة إليها بوضع خط فوقها فهو حسن، لأنه يسهل استخراجه للفوائد. وأما كيفية إدارة الدرس فمع تعيين الكتب واختيارها انتخب لها من القراء من اتصف بثلاث صفات: أولاها أن يكون ممن عرف سلفا بدأبه وحرصه على العلم عامة وعلى درس شيخه خاصة مع طول الملازمة وقدمها، فهو بهذا أحق من غيره، إذ من رعى حرمة شيخه رعى الشيخ حرمته ومن ضيعها فلا يبالى به. أما من يرى شهرا ويغيب دهرا ويقبل طورا ويخفي أخرى فليس من إجلال العلم تمكينه منه حتى ينزع عن نهجه ويصلح نفسه. وثانيها أن تتحقق فيه الرغبة في حضور هذا البرنامج وملازمة دروسه لئلا يعيق بغيابه مسيرته، فالمتقطعون يقطعون عن أنفسهم الانتفاع ويضرون بغيرهم عند الإخلال بسير الإقراء، على أن من رشح للقراءة فوقع منه إخلال وإهمال فإنما يضر نفسه أكثر، ففي الخلق أبدال وفي الخلق عوض. وثالثها اتصافهم بجودة القراءة مع سرعتها حدرا لا تضيع به المعاني ولا تهدرم المباني لما له من أثر في تخفيف عبء الدرس وتهوينه على النفس بقلة اللحن وجودة القراءة. وقبل الشروع في قراءة كل كتاب نقدم بإذن الله بذكر مقدمتين نافعتين: الأولى في التعريف بالمصنف، والثانية في التعريف بالمصنف، ونقتصر على منهج محدد تعرف خبره من أول درس. ومنفعة هذا عظيمة ليعرف قدر المقروء مصنفا ومصنفا. فإذا تم إملاء المقدمتين شرع القارئ في قراءة ويعلق على المقروء بألطف إشارة وأقصر عبارة ما يتضمن إيضاح معنى أو زيادة بيان أو إلحاق فائدة أو ضبط مشكل أو إصلاح غلط أو تقييد مهمل ويتلقى التقييد مهمل ويتلقى الطالب هذه الفائدة فيعلقها على محلها من الكتاب ويشير إلى الجملة المعلق عليها برقم أو علامة ويكتبها على حواشي نسخته ويجود خطه ويحذر من تصغيره ليسهل فهمه له بعد مدة وإن شاء جعل ما يعلقه في مجموع مفرد من الأوراق. ومن القواعد العامة التي تحدد مسلك التعليق الإعراض عن ذكر الخلاف المطولا والاكتفاء بالراجح، ومنها أن المقبول من الأحاديث الواردة بالكتب من الصحيح والحسن لا يطول الكلام عليها ولا يشار إلى تخريجها. وننبه هنا تنبيها كليا إلى أننا سنهمل حفظا للوقت قراءة مقدمات النساخ وخواتيمهم والأسانيد التي أسند بها الكتاب إلى مصنفه والسماعات الملحقة، كما سنعرض عن الزيادات التي أضافها مخرج الكتب المسمون بالمحققين كالعناوين ونظائرها دون ما لا يستقيم النص إلا به، وكان اللائق بهم عدم زيادتها في صلب الكتاب بل يشار إليها في هوامشه وتجعل كالعناوين الجانبية. وأختم هذه المقدمة المعرفة بالبرنامج ببيان اللازم لأمرين كبيرين: الأول شبهات عارضة، والثاني تنبيهات لازمة. فأما الشبه فمنها أن تسمع قائلا يقول: هذه كتب لا يحصل بها تأسيس معارف المتعلم وتأصيل علومه، وكشفها أن يقال: إننا لا ندعي هذا ولا ندعمه، فما هذه الكتب؟ كتب تأصيل ولا تأسيس في جملتها، وقد عرفت فيما مضى خبرها وخبرها والمقصود من إقرائها. ومن الشبه أيضا أن تسمع قائلا يقول: هذه كتب لم تجري العادة بإقرائها، وكشف هذه الشبهة أن يقال: إن كان مراد القائل أن العادة غير جارية بإقرائها عند ابتغاء تأصيل الطالب وتأسيس معارفه وعلومه فهذا حق لا ننازع فيه وليس مرادا لنا هاهنا التأصيل والتأسيس، وإنما المراد لنا بعث العزائم وإذكاء الهمم وزيادة المعارف والفوائد. وإن أراد أنها لم تجري العادة بإقرائها البتة فهذا تحكم لا وجه له، إذ ما وراء كتب الجادة المؤصلة للطالب لا حد له فيما يقرأ على الشيوخ، بل هو تحت أنظار الشيوخ ومعارفهم. ولو أننا ابتدأنا اليوم هذا البرنامج في مجالسه الأولى بإقراء جزء الحسن بن عرفة وهو جزء حديثي مسند لشنع به بعض من لا يدري حقيقة العلم وادعى أن مثله لا يقرأ على الشيوخ، ولم يدري أن واحدا فقط من أهل العلم هو الحافظ البرزالي رحمه الله قد قرأ جزء الحسن بن عرفة على 200 شيخ من شيوخه. ثم من أراد أن يحكمنا إلى عادة فلا يقصر نظره على عادة أهل العصر، بل يتأمل في من في العصر، بل يتأمل في من سبق، فأولئك كانوا هم القوم. ومن الشبه أن تسمع قائلا يقول: هذه كتب غير معروفة، وكشفها أن يقال: إن المعرفة بها والاطلاع عليها لا يعول فيه على أنصاف المتعلمين واطلاع الذواقين وكثير ما هم، بل العمدة على الجادين الشاذين الذين يتقفرون العلم ويتطلبون موارده وينهلون من معينها عبا لا القطرة والقطرتين، وإنك لن تجد أحدا من هؤلاء وقليل هم إلا وينبئك عنها نبأ الخبير العارف. ولن ينقص من قدر هذه المصنفات حجاب الجهل بها، فالعيب في التدرع بحجاب الجهل لا فيها، فإذا وجدت أحدا يزعم أنه لا يعرف هذه الكتب فاعلم أن الكتب لا ينقص قدرها شيئا، وإنما ينقص قدر ذلك القائل: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. ومن الشبه أيضا أن تسمع قائلا يقول 30 كتابا في 6 أيام استعجال، وكشفها أن يقول إننا معك في نبذ الاستعجال والتحليل منه والتنفيذ عنه وتطيير الناشئة عنه أيما تطير. لكنما هذا الاستعجال المدعى الذي ذكرت، هل هو مستفاد من كثرة الكتب وقلة الأيام، أم استفيد من فهم حقيقة الاستعجال في هذا المحل؟ وإنما العبرة بالثاني للأول. وحقيقة الاستعجال تحميل النفس ما لم تحتمل مما لم تتهيأ له بعد. وأنا أضرب لك مثلا تعرف به المقصود، فمن لم يتمرس في الحفظ إذا توجه إليه ووسع قدر محفوظه كأن يريد أن يحفظ 50 آية قرآنية أو 10 أحاديث نبوية بأسانيدها في 5 دقائق، فهذا هو الاستعجال المذموم بلا غير. أما المتمرس الذي روض نفسه في الحفظ فمثله لا يعد ما ذكر عنده شيئا إذ يلتهمه في المدة المذكورة أو ما يقرب منها. فلقد رأينا وسمعنا من يحفظ مثل هذه المقادير في مثل هذه المدة اليسيرة. ومحتويات كتب برنامج الدرس الواحد تناسب في جملتها عموم الطلبة، فلا تحتاج إلى جهد جهيد في فهمها ولا الإحاطة بمقاصدها. وقد يغيب عن أحد منهم بعض معناها، لكنه ينتفع لا محالة بما عقل منها. ولو كانت كتب هذا البرنامج مما يؤصل به ويؤسس الطالب لكان إقراؤها في هذه المدة إرهاقا للطالب لا ينتفع به. فلا يصلح إقراء المختصرات والأساسات إلا شيئا فشيئا. أما التنبيهات اللازمة التي نرشد إليها، فأولها الإرشاد إلى تصحيح النية، فحظك رحمك الله من العلم على قدر إخلاصك. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. فبالإخلاص تحفظ العلم وبالإخلاص تفهم العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال أبو عبد الله الروذباري رحمه الله: العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص، العمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص يورث الفهم عن الله عز وجل. أما التنبيه الثاني فاستنهاض هممكم للمداومة على هذه الدروس، فأنت رجل على قدر همتك، والتفاضل بين الخلق بالمطالب والهمم لا بالصور والنعم. قال حكيم من الحكماء: الهمة راية الجد. وقال آخر: علو الهمم بذر النعم. فالله الله في إعلاء الهمم. واعلموا أن هذا من الرباط في ثغور الجهاد، وقد علمت فيما سلف أن الجهاد بالحجة والبيان أعظم وأشرف وأرفع وأكمل من الجهاد بالسيف والسنان، كما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. والتنبيه الثالث الحث على التبكير إلى الدرس وعدم التخلف والتأخر. فليس من الأدب أن يجلس الشيخ على كرسي التعليم ثم يأتي الطالب بعده يسحب نفسه ليجلس عقبه. أولا ترون أن الملائكة تطوي صحفها يوم الجمعة إذا دخل الإمام للخطبة تحقيقا لهذا المعنى؟ فبكر بالحضور إلى الدرس واسبق شيخك بالجلوس عند كرسيه، وإياك والتثاقل والتكاسل. مع الإشارة إلى أن الدرس بعد الفجر والعصر يبدأ إن شاء الله بعد ساعة من الأذان ويتأخر لتأخر الأذان، فاحسب ساعة كاملة بعد أذان الفجر يبدأ بعدها درس الفجر وكذلك درس العصر. أما درس الظهر والمغرب فإنه يكون بعد الصلاة مباشرة لقصر الوقت وضيقه. أما درس العشاء فإنه يبدأ بعد 45 دقيقة من أذان العشاء. التنبيه الرابع لفت الأنظار إلى لزوم أدب الدرس عامة والجلسة فيه خاصة وعدم التشاغل عنه بحديث جانبي أو رد على هاتف جوال كما فعله بعض الإخوة الليلة. أو كثرة حركة أو تقليب صفحات الكتاب أو الالتفات هنا وهناك، فإن هذا ليس من الأدب اللائق بطلاب العلم. التنبيه طلاب العلم. التنبيه الخامس أن الجلوس يكون على هيئة التحلق اتباعا للسنة، ويبدأ الجلوس فيه وراء الفرش المعلم بلون خاص إلا من أذن له بالجلوس دونه كقراء الكتب والمسلفين على البرنامج. فإن هذا الخط وضع ليكون مكانهم محفوظا، ويحذر من الحز الدائم الذي يفعله بعض الإخوة فيترخ طول نهاره كتابا يحجز به المكان. والتنبيه السادس: لا يضعن أحد منكم أيها الإخوة كتابه على الأرض، بل يحمله بين يديه إجلالا للعلم وحفظا لهيبته، فهكذا كان يفعل المقتدى بهم من كمل العباد. بل لقد رأينا من مضى وهو يضع كتابه في خرج خاص من قماش يخرجه منه إذا حضر الدرس ويحفظه بين يديه، فإذا انقضى درسه جعله في ذلك الخرج مرة أخرى. ولسنا نطالبكم بمثل ما كانوا عليه، فإن المرأة إذا اطلع إلى مواضع الكتب في سيارات الإخوان وجدها وقد قطعتها حرارة الشمس، ولكن أقل ذلك مما نراه أمام أعيننا ألا يضع أحد منكم كتابه على الأرض. وإذا كان المرء يغار لأجل أن يتناول أحد عرضه بكلام، فإن اللائق بأهل العلم أن تكون غيرتهم على العلم أعظم، فإن مما يؤذي النفس أن يرى المرء أحد طلبة العلم وقد وضع كتابه على العرض ولم يعرف قدره. أما التنبيه السابع: من كان له سؤال أيها الإخوان فليكتبه وليرسله إلى الإخوة في صدر الدرس ويرفق اسمه مع سؤاله، ولا يؤذن بالسؤال المباشر لئلا يقطع الوقت، ولضيق الوقت لن نتمكن من الإجابة على كل الأسئلة في حينها، لكننا سنعتني بما يتعلق بالدرس نفسه فنجيب عليه في بعض الأوقات كالفجر والعصر والعشاء، وما لم يوجب عنه شفاها فسيصدر في كتاب جامع بإذن الله ينشر قبل دورة الدرس القادمة في السنة القادمة إن شاء الله. أما التنبيه الثامن: ستكون هناك كلمات لبعض الإخوة بعد صلاة العصر رجاء نفع العامة بها، فلا محل للكلمات المرتجلة بدون سابق مشورة وتحديد وقت، ومن قام إليها فإننا نقدم الآن العذر له بعدم الإمكان منها. والتنبيه التاسع: ليكن دخولكم وفقكم الله من البوابة الشرقية، فإن عامة أهل الحي يستعملون البوابة الأخرى، فلئلا يزداد الزحام عليها ساعدوا في تجنبه باستعمال البوابة الشرقية، ولتكن مواقف سياراتكم عند الساحات الترابية في شرق المسجد وجنوبه فهي كافية، ولا يقف أحد منكم عند أبواب الجيران أو يغلق بسيارته على سيارة أخرى فإن أذاهم يصل إلى نفوسنا. والتنبيه العاشر: ستكون هناك إن شاء الله ثلاث مسابقات مصاحبة للبرنامج، فالمسابقة الأولى في المحفوظ والمختار لها هو نظم الحلية الصغير، والمسابقة الثانية في المسموع والمختار لها هو شريط زدني علما للمتحدث إليكم، والمسابقة الثالثة في المقروء والمختار لها كلام العلامة ابن سعدي في آداب العلم والتعلم المجموع باسم المعين في أخلاق العلم وآداب المتعلمين. فأما المسموع فيعقد له اختبار تحريري ليلة الخميس القادم بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، فمن أراد الاشتراك في مسابقته استمع إلى الشريط ووعاه ثم تقدم للاختبار فيه. وأما المقروء فله أيضا اختبار تحريري ليلة الأربعاء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء. وأما المحفوظ فيسجل الراغب فيه اسمه عند الإخوة الذين سيكونون عند هذه الطاولة بعد انتهاء المحاضرة إن انتهت قبل أذان العشاء أو بعد صلاة العشاء الليلة، ويجد غدا اسمه ضمن مجموعة معينة، ويعرض كل يوم 12 بيتا بعد درس صلاة العصر تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الأربعاء، فإن عدة أبيات المتن 60 بيتا. وكتاب المعين يوجد مصورا في مركز التوفير ورقم هاتفه مثبت في إعلان الدروس. أما الشريط فيوجد عند تسجيلات الفلق والإيمان بهذا الحي، ويعطى مقتنيه نسخة مهداة من نظم الحلية الصغير. أما التنبيه الحادي عشر فعدم المسارعة إلى تفريغ هذه الدروس من أشرطتها السمعية عند صدورها بحول الله وقوته، بل إما أن يكون ذلك التفريغ خاصا بصاحبه أو يحصل على إذن بما فعل حتى لا يقع بحماسه في الغلط على العلم وأهله. ومن أحب المشاركة في ذلك فإنه يتصل على الإخوة المثبتة أرقام هواتفهم في إعلان الدروس ويسجل اسمه لديهم، ثم تحصل المفاهمة معه، فإن للتعليم مقاما غير مقام التصنيف. التنبيه الثاني عشر: للنجاح في حضور هذا البرنامج لا بد من ترتيب حسن للجدول اليومي يأخذ فيه الجسم راحته، بالتبكير إلى النوم ليلا، والحرص على القيلولة قبل الظهر، وتناول الطعام بانتظام. فإذا ضيع المرء هذه الأركان الثلاثة في جدوله اليومي فإنه سيصعب عليه أن يواصل فيه. أما التنبيه الثالث عشر: هذه المجالس أيها الإخوة، هذه المجالس الأولى هي بكر البرنامج، وهو عرضة للنجاح والفشل والمدح والقدح والقوة والضعف، فالتجربة المتقدمة يعتريها ما يعتريها، لكن حسن الظن بالله يملأ قلوبنا، فنسأله مباركة الابتداء وميمون الانتهاء. أما التنبيه الرابع عشر فهو النهي عن وطئ الأعقاب، فآمل منكم جميعا، آمل منكم أن لا يمشي أحد ورائي ولا يكلمني في شيء إذا قمت من مجلس الدرس، فلقد كان السلف رحمهم الله يكرهون ذلك وينهون عنه ويذكرون أنه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، وإن الأمة وأنتم لستم بحاجة إلي، فالدين محفوظ بي أو بغيري، وإنني بقصري ونقصي مستغن عن أن يسألني أحد في شيء من العلم أو يفاهمني إلا بالطريق التي ذكرت، فمن أراد شيئا من ذلك فليكتبه في ورقة إن كان سؤالا أجيب عنه، وإن كان غيره مما يخصه وضع عليه عنوانا يمكن من التفاهم معه كرقم هاتفه أو غيره. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك إيمانا زائدا ويقينا راسخا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا من الدعاة لدينك والحماة لشريعتك. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في قواتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. والحمد لله رب العالمين.